أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في المسألة 13 في الألم ووجه حسنه، ووصلنا إلى المطلب الرابع الذي ذكره المصنف في هذه المسألة. هذا المطلب الرابع كان عبارة عن لزوم وجود اللطف في الآلام الابتدائية، وكان هو محل النقاش أنه إذا ابتدأ الله تعالى ألما لمكلف بحق مكلف، فهل يكفي هذا المكلف العوض تعويض عن ألمه في الآخرة؟ قالوا لا، لابد مضافا إلى العوض المصلحة في إيلامه. لماذا؟ قالوا لأن العوض يرفع الظلم، ولكن عدم المصلحة يثبت العبث. فقد يكون فعل من الأفعال غير مظالم، ولكنه فعل عبثي. وبالتالي كما لو استأجر شخصا آخر وطلب منه أن ينزح ماء بئر ثم يعيد ماء البئر إلى البئر، فهذا الفعل حتى وإن أعطاه أجرة يومه فهو لا يكون ظالما، لأنه لم يسلبه حقه في العمل، أعطاه أجرة يومه، ولكنه فعل عابث ليس فيه مصلح، فيقبحه العقلاء، يقبح المستأجر هذا الفعل. يقول نفس الشيء، أن يأتي الله سبحانه وتعالى ويؤلم شخصا ابتداء، كان يمرضه مثلا، ويقول له أنا أعوضك، يقول هذا التعويض كالأجرة، ولكن لابد مضافا إلى التعويض من وجود مصلحة. خب، المصلحة إما أن ترجع إليه أو ترجع إلى غيره، كما في الطفل الذي يولد مريضا، فإن هناك لطف مثلا في إمراضه غير العوض الذي سيناله الطفل يوم القيامة، هناك لطف مصلحة مثلا، كلطف قد يكون للوالدين مثلا، وأن اللطف يقربه من الطاعة، لأن اللطف مقرب ومحصل للمنافع. فهذا الذي تبناه المصنف خلافا لبعض المعتزلة. قال المصنف، نحن كنا في تطبيق العبارة، قال: أقول هذا شرط لحسن الألم المبتدأ الذي يفعله الله تعالى لاشتماله على نفع المتألم، وهو كونه مشتملا على اللطف، يعني مضافا إلى العوض لابد أن يكون مشتملا على اللطف، إما للمتألم أو لغيره، لأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المؤلم، يعني المتألم معه الألم، يستلزم الظلم، وخلوه عن اللطف يستلزم العبث، وهما قبيحان، فلا بد من هذين الاعتبارين، أي العوض واللطف، وهما قبيحان، يعني الخلو عنهما قبيحان، فلا بد من هذين الاعتبارين في هذا النوع من الألم. هذا النوع يعني الألم المبتدأ، ليس الألم المستحق الذي يكون عقابا، سيأتي البحث عن الألم المستحق. هنا يتكلم عن ألم مبتدأ بلا سابق استحقاق، هذا هو المدعى، وهذا هو الدليل أن الأمر الذي فيه عوض لا لطف فيه هو ليس فيه ظلم ولكن عبث، والله منزه عن الأمرين معا. يقول السيد المرتضى في الذخيرة في علم الكلام صفحة 229، يقول: إن الله تعالى إنما يفعل الآلام في دار الدنيا في البالغين وغيرهم من الأطفال والبهائم لاعتبار يعني للطف ولمصلحة، وإن كان لابد من عوض، لأن الألم يخرج باعتبار من أن يكون عبثا، وبالعوض من أن يكون ظلما. جيد. يقول: وهنا اختلف الشيخان. طبعا هناك نقطة لابد منها في العبارة قبل أن نأتي إلى كلام الجبائيين، في النقطة التي قال المصنف: لأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المؤلم معه الألم يستلزم الظلم. هنا يريد أن يعرف محل، يريد يذكر قيد، وهو النفع الزائد. لاحظ مولانا العزيز، أنت يوجد لديك، يعني هذا هو محل البحث، أن هناك شخص تم إيلامه ابتداء مضافا إلى العوض لابد من أمر زائد غير العوض يتحقق في حقه. هذا الذي يريد أن يقوله. وقد ذكر هذا الأمر في ما يسمى عند العلامة الحلي الأجوبة المسائل المهنائية صفحة 30، يقول يحسن أي الألم شرط أن يكون للمتألم من الأعواض ما يزيد على المستحق له، بحيث لو خير لاختار الألم. لاحظ مولانا شو يقول. يقول لأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المؤلم معه الألم يستلزم الظلم، وخلوه عن اللطف يستلزم العبث. فهنا يوجد أمران. لماذا قال الزائد؟ هذه هي القضية التي سأبينها. نحن ماذا قلنا؟ قلنا أولا أن الألم إما ألم عن استحقاق، الألم عن استحقاق مثل المذنبين الذين قد يعاقبهم الله في الدنيا ببعض الآلام عقابا، هذا لم يأتي بعد البحث عنه. وإما ألم ابتدائي كأن يولد الله شخصا مثلا مريضا يتألم كل حياته بسبب المرض الذي نشأ معه بولادته. الكلام هو عن ألم الابتدائي. في الألم الابتدائي ماذا قالوا؟ قالوا هناك عوض له يوم القيامة، فهل هناك لطف أيضا؟ لطف يعني مصلحة مقربة للطاعات، كما عرفنا اللطف. ذهب بعضهم إلى كفاية العوض، ذهب العلامة الحلي والمحقق الطوسي قالوا لا، لابد من عوض يعوضه، ولابد من لطف، يعني لابد أن يكون نفس المرض فيه مصلحة لطفية، يعني تقربه إلى الطاعات أو تقرب غيره كأهله إلى الطاعات، فيها مصلحة أنه بسبب إمراض الطفل كان الأهل أقرب إلى الطاعات وترك النواهي، وأن الله لمصلحة أولد لهم هذا الطفل. جيد، اشترطوا شرطا المحقق الطوسي والعلامة الحلي. لماذا اشترطوا الشرطين؟ أولا لأنه لولا العواد لحصل ظلم واضح، ولولا اللطف لحصل فعل عابث، هذا كله تقدم. المصنف هنا في هذا القيد الذي ذكره يريد أن يشير إلى قيد آخر لمسألة العوض. يقول ولكن التفت بخصوص العوض الذي به يرتفع الظلم، لابد أن يكون العوض أزيد، لابد أن يكون العوض زائدا عن نفس الفعل، يعني عن نفس الألم. يعني نفترض أن الألم لكي يعوض عن الألم مثلا تحتاج لأن تعوضه بمقدار معين من العوض، لابد أن يكون الألم العوض أزيد. هو يقول أزيد من المتعارف عليه بأنه عوض. لماذا؟ يقول لابد أن يكون أزيد لأجل أن يكون المتألم إذا عرض عليه العوض لاختار الألم نتيجة زيادة العوض عن الألم حتى يبرر المسألة. يقول مثلا في المسائل المهنائية، يقول يحسن أي الألم شرط أن يكون للمتألم من الأعواض ما يزيد على المستحق له. يعني هو يستحق 10 دراهم لنفترض كعوض، أنت تعطيه 100. لماذا؟ يقول بحيث لو خير لاختار الألم لأجل هذا العوض الزائد. هلا أنا فقط هدفي بيّن العبارة، ماذا دقة هذا الأمر؟ مو بحثنا يعني. ما يقول، لاحظ، يقول لأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المؤلم معه الألم. لاحظت هذه النفع الزائد الذي يختار المؤلم معه الألم، هذه التي شرحها في المسائل المهنائية العلامة الحلي عندما قال شرط أن يكون للمتألم من الأعواض ما يزيد على المستحق له، بحيث لو خير لاختار الألم لأجل الزيادة. هذا معنى الذي يقول النفع الزائد الذي يختار معه المؤلم من الألم، يعني يختاره لو عرض عليه. يعني مثل شخص، هذا على سبيل النكتة، شخص أنت بتقول له شخص إذا مثلا إذا ضربتك ضربة بيدي تأخذ $1,000,000 مثلا، فهو يختار مع هذا العوض هذا الألم، هذا الذي يريد أن يقوله. طبعا كله بغض النظر عن هذه المقاربة، يعني المقاربة في الرؤية الكونية لهذا الأمر، يعني أن هكذا الأعواض كالأعواض التجارية، يعني في كلام كثير، ولكن للأسف الوقت لا يسع لتدقيق في الأمر. جيد، هذا هو إذن هذا هو إذن الكلام، أنه لا بد من عوض ولولا عوض ولطف أيضا. يقول السيد المرتضى، هذه أيضا عبارة جيدة في شرح جمل العلم والعمل، يقولها السيد المرتضى صفحة 63 من كتاب شرح جمل العلم والعمل لبيان شرطية اللطف، وأنه لابد من مصلحة في الإيلام لا فقط الأعواض الزائدة. يقول: من وافق غيره على أن يضربه ويعطيه على ذلك شيئا معلوما، فمتى فعل ذلك ولم يكن له فيه غرض أكثر من إيصال المنفعة إليه فإنه يكون عابثا بفعله وإن لم يكن ظالما. شخص قال لك: أنا إذا اتفقت أنا وإياك على أن أؤلمك وتأخذ مني هذا المقدار من المال الذي هو نفع لك، يقول إذا لم يكن لديك مصلحة، مثلا مثل شخص يقول لطفله: أنت أيها الطفل إذا لنفترض عملت رياضة، في عملت مثلا ركضت أو مشيت، عملت مارست الرياضة، فأعطيك مبلغا من المال، المبلغ من المال أعطيته إياه على الرياضة التي هي إيلام نفسه ومشاق، ولكن أيضا لك مصلحة في أن يقوي بنيته، ولكن أن تقوم باختيار إيلام الطفل أو إيلام أي شخص فقط لأجل أن تعطيه مبلغ، هذا يسمى فعلا عبثيا. هذا الذي يريد أن يقوله. فبالتالي يعمم هذه المسألة على الله تعالى، يقول: فبالتالي أي ألم صدر ابتداء من الله لأي عبد لابد أن يكون مضافا للعوض المحفوظ له يعوضه على ألمه، لابد أن يكون هناك مصلحة مقربة إلى الطاعات، والمصلحة المقربة إلى الطاعات سواء لنفس المؤلم أو لغيره كأبويه مثلا. هذا مقابل الشيخان يعني أبو هاشم أبو علي الجبائي، أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم الجبائي. أبو علي الجبائي لم يشترط اللطف، قال: لا، يكفي العوض ليحسن الإيلام. أما أبو هاشم ابنه لا، قال مثل المحقق الطوسي والعلامة الحلي: لا يحسن العوض دون لطف، يعني لا يحسن الإيلام فقط بعوض، لابد من لطف. ولكن للأسف العلامة الحلي أحال الجواب على أبو علي الجبائي في كتاب نهاية المرام، وكتاب نهاية المرام يعتبر هو من الكتب الضخمة جدا للعلامة الحلي في الكلام، ولكنه لم يصل إلينا بتمامه، لم يصل، وصل إلينا فقط مباحث الجواهر والأعراض يعني في المقاصد الأولى، ولم يصل إلينا هذه المباحث أصلا. قال، وهنا اختلف الشيخان، هما من المعتزلة، أبو علي وابنه أبو هشام أبو هاشم. قال أبو علي الجبائي: إن علة قبح الألم كونه ظلما لا غير، فلم يشترط هذا الشرط أي اللطف والمصلحة. وقال أبو هاشم: إنه يقبح لكونه ظلما، يعني الألم إما لكونه ظلما يقبح أو لكونه عبثا، فأوجب في الأمراض التي يفعلها الله تعالى في الصبيان. لماذا قال في الصبيان؟ لماذا لم يقل مطلقا؟ لأن الكلام هو عن الآلام الابتدائية، لكي يقول في الصبيان الذين لا يستحقون بعد، يعني ما زالوا أطفال، لأن الكلام هو في الألم الابتدائي فقط. فأوجب يعني أبو هاشم الجبائي الذي رأيه هو رأي العلامة الحلي والمحقق الطوسي، فأوجب في الأمراض التي يفعلها الله تعالى في الصبيان مع الأعواض الزائدة التي ترفع الظلم اشتمالها على اللطف لمكلف آخر. لماذا قال لمكلف آخر؟ لأن الطفل غير مكلف ليلطف به تقريبا له إلى الطاعات، لأنه غير مكلف بالطاعات. ولهذا ثم يأتي بمثالين على هذه المسألة. عليكم السلام ورحمة الله. ولهذا يقبح منا تخليص الغريق بشرط كسر يده، يعني أنت مثلا غريق، شخص يغرق، تقول له: أنا أنقذك، هو يغرق أمامك، يعني معه 10 دقائق وبيموت، يعني تقول: أنا أنقذك بشرط أن أكسر يدك. لاحظت؟ هذا قبيح، لأن ليس فيه مصلحة كسر اليد، مو أنت أنه يده عالقة وتكسرها لأجل استنقاذه، فلابد من مصلحة للإيلام لا مصلحة في كسر اليد، فيقبح. واستئجار وكذا يقبح استئجار من ينزح ماء البئر ويقذفه فيها، يعني يعيد الماء مرة أخرى إلى البئر لغير غرض مع توفية الأجرة، يعني لم تظلمه ولكن كان فعلك عبثا. ويمكن الجواب هنا لأبي علي الجبائي بما ذكرناه في كتابنا نهاية المرام. جيد، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأمر الرابع. والأمر الرابع كان هو عبارة عن، طبعا قلت أن نهاية المرام لم يصل منه، هو الظاهر أنه كتاب ضخم جدا، وصل منه فقط 3 مجلدات، وفي 3 مجلدات البحث وصل فقط إلى الجواهر والأعراض، يعني إلى أمور العامة، يعني هذا الذي أشار إليه غير متوفر. الكلام إلى الآن كان هو في الآلام الابتدائية التي يبتدئها الله دون استحقاق كالأمراض للأطفال. يشرع المصنف من القول هنا إلى يشرع بالحديث عن الأمر الخامس، وهو الآلام العقابية الاستحقاقية. المعروف عندهم أن الألم الذي يصدر من الله تعالى قد يكون ألما ابتدائيا لابد فيه من لطف وعوض كما تقدم، وقد يكون الألم استحقاقيا، كأن يجعل الله سبحانه وتعالى ألما إمراضا فقرا ما شئت فقل لشخص عقوبة له على ذنبه، عقوبة له على مخالفاته الشرعية. ولكن هنا وقع كلام، ما هو الكلام؟ بعضهم رفض أن تكون الآلام التي تحصل من سنخ الآلام الاستحقاقية، ذكروا كثير من الأمور، منها أن العقاب هو من سنخ الآخرة، يعني لا يوجد هنا شيء، هذه عمل ولا حساب، الحساب في الآخرة، هنا لا يوجد عقاب، فلا يمكن أن تقول هذا عقاب، لأن صحيفة العقاب هذه في الآخرة فقط، فالدار ليست دار عقاب. وبعضهم مما ذكره المصنف هنا قالوا لا يمكن أن يكون عقابا. لماذا لا يمكن أن يكون عقابا؟ هذا الذي ذهب إليه القاضي عبد الجبار المعتزلي. لماذا لا يمكن أن يكون عقابا؟ استدل القاضي عبد الجبار المعتزلي، قال أنت الأمور الصعبة التي تحصل معك كالأمراض وكالفقر، الله طلب منك أن ترضى بها وأن تصبر عليها، وهذا لا يجتمع بأن تكون هذه عقوبة. أنت لا تقول لمن تعاقبه بقطع يده اصبر وارضى بقطع اليد، هو أصلا لا ينبغي أن يرضى بقطع اليد، هو يعاقب غصبا عنه يعني. فبالتالي إذا كان عقاب، كيف أمرنا الله بالرضا بما يفعله بنا من الأمراض وتقول هذا عقاب؟ لأن العقاب هو أصلا شيء مخالف للطباع، وإذا كان عقوبة فلا أؤمر بأن أرضى به. لاحظت كيف؟ فهذا قولهم الذين رفضوا بأن تكون الآلام غير الابتدائية، الآلام اللاحقة، هي آلام استحقاقية. بعضهم رفض الآلام الاستحقاق بدليل أننا مأمورون بالرضا بهذه الآلام التي تحدث، من صبر على المرض، من صبر على الفقر، من صبر على غيرها من الأمور. يقول كيف يمكن أن يكون طلب الصبر والرضا من الله على أمر هو عقاب بحقي؟ لم يتعقل هذا الأمر. كيف يمكن أن أطلب، أنا كشخص أردت أن أقطع يد السارق أو أضعه في السجن، أنا كمشرع كمنفذ لحكم وضعه في السجن لا أقول له سأضعك في السجن عقابا لك، ولكن ارضى يا حبيبي. يعني هذا لا ينسجم مع لغة العقوبة، أن أمرك أنا من أعذبك أن أمرك بأن تصبر على عذابي ولذلك قالوا لا هو. وبالتالي الله يوم القيامة لا يطلب من، لا يكلف أهل النار بأن يرضوا، لا يكلف أهل النار بأن يصبروا، لا يكلف أهل، يعني لا يكلفهم بأمور التي تجعلهم يرضون بعذابهم. فكيف يكون ما نحن فيه من العقوبات هي استحقاقية وفي عين الوقت يعني يكلفنا بأن نرضى بها؟ يقول هذا لا ينسجم مع كونها عقابية. قال القاضي عبد الجبار ويستدل على ذلك بأنه تعالى قد يعبد بالصبر عليه والرضا به، يعني بالصبر على الآلام وبالرضا بالآلام، وليس كذلك حال العقوبة لأنها مما لا يجب الصبر عليه ولا الرضا به. هذا قاله في كتابه الكبير المغني المجلد 13 صفحة 431. خب ما هي إذن أيها المعتزلة هذه العقوبات التي تحصل معنا نحن البالغين الذين، ما هي؟ نحن لا نقول هي عقوبات ابتدائية كالأطفال. يقول لا، قد تكون امتحانا، هذا قد تكون محنة لأجل الامتحان لمعرفة موارد الطاعات. هنا ذكروا هذا الأمر. العلامة الحلي قبل أن نقول جوابه، العلامة الحلي ذكر جوابا على كلامهم أنه نعم نحن نرضى أن تكون بعض الأمور هي امتحانات، فبالتالي تكون الآلام فيها ألطاف كما في القسم السابق، يعني تكون هي آلام ابتدائية فيها ألطاف لأجل أن تقربك إلى الطاعات، ولكن هذا لا يجعلنا ننكر وجود الآلام الاستحقاقية. وما ذكرته من أن الألم لا يجتمع، أو العقوبة الألم العقابي الاستحقاقي لا يجتمع مع الأمر بالرضا به، هذا ننقضه لا نقبله، يعني غير صحيحة هذه القاعدة أن كل ألم عقابي لا يجتمع مع الأمر بالرضا والصبر. يقول العلامة الحلي لا نقبل بهذه الكبرى، فقد يكون هناك مرض عقابي وأنت مأمور بالرضا والصبر به. بيانه يأتي عندما نصل. واضح كيف صارت الجو المسألة. يقول ويجوز في المستحق كونه عقابا، هذا فقط كلام المحقق الطوسي، يعني جوزه مقابل قاضي عبد الجبار المعتزلي. أقول هذا مذهب أبي الحسين البصري، معتزلة أيضا، يعني هم معتزلة فيما بين أنفسهم يختلفون، فإنه جوز أن تقع الأمراض في الكفار والفساق عقابا للكافر والفاسق، لأنه ألم الفاسق يعني المسلم العاصي بسبب عصيانه، لأنه واصل إلى المستحق، فأمكن أن يكون عقابا ويكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كما في الحدود. هنا يبين المسألة والدليل عليها. طبعا قبل أن يجيب على القاضي عبد الجبار، نقول قد نتعقل وجود مرض هو عقاب على معصية عند الفساق، ويكون هذا المرض العقاب الذي هو يعاقب عليه أيضا فيه لطف على غيرهم كما في الحدود. الحدود فيها لطف كبير جدا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بإقامة الحد مثلا على الزاني أو على السارق أو غيرهما أو القاتل، يعني ففي عقابه في الدنيا، يعني عدم تأجيل عقابه إلى الآخرة، مصلحة فيه التي هي لطف بالنسبة للمكلفين الآخرين، ما هي يقربهم من الطاعات ويبعدهم عن المعاصي. ولذلك الحدود فيها ألطاف وليست هي آلام فقط، هي آلام ولكن فيها ألطاف. ولذلك يقول لا، يقول يجيب الذين قالوا بأنه لا يمكن أن يكون دار الدنيا فيها عقاب، يقول لا، قد يكون هناك عقاب يعجل العقاب له في الدنيا لاشتماله على مصلحة، بأنه يعلم الله بأنه بغير الحد لا يقرب بعض الناس إلى الطاعات. لذلك تعطيل الحدود وتعطيل نظام العقوبات الإسلامي هو من أكثر المضلات عن سبيل الله. وبالتالي الإنسان في عصر الغيبة أو في غير عصر الغيبة إذا عطل الحدود وعطل إعمال نظام العقوبات، هذا يبعد المجتمع عن الإصلاح. الإمام الخميني قدس سره في بعض كلماته كان يقول يعترضون على حد السرقة، أنا أضمن لكم إذا قطعت يد سارق فإن 90% بما مضمونه من الذين يفكرون بالسرقة لا يسرقون، إذا قطعت يد سارق واحد يعني. على أي حال ففيها ألطاف، يعني فيها ألطاف بالنسبة إلى غيرهم، ولا يمكن أن تقوم قائمة مجتمع بدون نظام عقوبات. يعني على أي حال هذا موضوع آخر. قال لأنه ألم واصل إلى المستحق، فأمكن أن يكون عقابا ويكون تعجيله، يكون تعجيل العقاب في الدنيا قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كما في الحدود ألطف. ومنع قاضي القضاة، يعني قاضي عبد الجبار المعتزلي، من ذلك وجزم بكون أمراضهم محنان، يعني امتحانات لا عقوبات، لأنه أدليله على أنها ليست عقوبات لأنه يجب عليهم الرضا والصبر عليها والتسليم وترك الجزع، ولا يلزمهم ذلك في العقاب. في العقاب غير لازم كما قرأنا، غير لازم أن تأمر السجين بعد أن سجنته بأن يرضى، غير مطلوب منه أن يرضى. في نفس الوقت إذا كانت هذه الأمراض الواصلة هي عقوبات، فإذا لماذا أمرنا الله بأن نرضى وأن نرضى بقضاء الله وقدره وما قدر لنا من الأمراض؟ لا يجتمع. والجواب العلامة الحلي كيف يجيب؟ يقول العلامة الحلي هذه الكبرى، قاعدة الكلية الكبرى التي ذكرتموها أيها القاضي عبد الجبار، قلت بأن كل عقاب لا يجتمع معه الأمر بالصبر والتسليم. هذه كبرى. نقول لا، هذه الكبرى غير صحيحة. بعض العقاب يجتمع معه الصبر والتسليم، الأمر بالصبر والتسليم. كيف؟ يقول الأمر بالرضا. على الرضا، ما هو المقصود من الرضا المأمور به؟ يقول إن كان المقصود بالرضا هو الرضا الذي يعني موافقة الشهوة، مثلا أنت ترضى عن هذا الطعام ولا ترضى عن هذا الطعام. لماذا؟ لأن هذا الطعام زكي طيب، وذاك الطعام مثلا ملوحته شديدة أو مر. يقول إذا كان المقصود بالرضا هو ملائمة الشهوة، خب حتما لا تجتمع، هذه أمر غير اختياري، فلا يمكن لله أن يأمرنا بأن نرضى من على الأمراض وكون الأمراض هي مخالفة لطبيعتنا، فلا يمكن أن يأمرنا بأمر تكوينا مخالف لطبيعتنا. فحتما عندما أمرنا الله بالرضا لم يطلب منا أن نصبح مستأنسين بالمرض، لأن هذا أمر ليس بيدنا. فلا يمكن أن أقول لك ارضى عن الطعام السيء، لأن هذا أمر ليس بالاختيار، هذا إما أن يكون موافقا للشهوة أو ليس موافقا للشهوة. فبالتالي نحن نريد أن نفكر معك، ما معنى الرضا على الأمراض التي يصيبنا الله بها؟ الرضا إذا كان الرضا ملائمة الشهوة فهذا مستحيل، لأنه ليس بيدنا. لا يمكن لشخص أن يشعر بالاستئناس بالمرض، لأن هذا خلاف الطبع. فحتما ليس هذا المقصود من الرضا، الطلب والأمر بالرضا. أما إذا كان الرضا هو الرضا بمعنى الرضا بقضاء الله وقدره وعدله وإحسانه وهذه الأمور، يقول هذا يجتمع مع كونه عقوبة. لأنك أنت عندما تعرف أن العقوبة التي توجهت إليك، أن الألم الذي توجه إليك هو عقاب لك على سوء وقبيح فعلته، فأنت ترضى بمعنى أنك تجد أن هذا الفعل هو فعل حسن، لأنه عبارة عن إجراء قانون تشريعي حسن. فقد يشعر الإنسان، يعني قد يقول السجين التائب مثلا، أو قد يكون شخص الذي جرى عليه فعل فاحشة وجرى عليه حد مثلا، أو سرق وأقيم عليه الحد، لو علم أن هذا عقوبة سيرضى، سيعتبر أن هذا النظام التكوين، النظام التشريعي، إعمال القانون بنفسه رضا، يرضى عن إعمال القانون. يمكن للسجين أنه عندما يدخل إلى السجن يرضى أن يجري عليه عقوبة السجن بعد أن يعلم أن هذا القانون عادل. فيمكن أن تجتمع، يريد أن يقول علامة الحلي، يمكن أن تجتمع حيثية المرض. أنت إذا قلت مريض أن مرضك عقوبة من الله، يقول الحمد لله أنا راض بعقوبة، يكفر الله عني ذنبي. خب ما مشكلة أن يجتمع الأمر بالرضا والصبر مع العقوبة؟ فهذا الجواب العلامة الحلي. هذه القاعدة من أين أتيت بها أن العقوبة لا تجتمع مع الأمر بالرضا؟ غير صحيح. جيد. يقول والجواب هو المنع من عدم اللزوم، يعني الملازمة في العقاب، لأنه ليس بالضرورة أن يكون العقاب لازمه عدم الرضا. غير صحيح، لأن الرضا يطلق على معنيين، أحدهما الاعتقاد لحسن الفعل، وهو مشترك بين العقاب والمحنة، بين الامتحان والعقاب. الله سبحانه وتعالى إذا أمرضك امتحانا أو أمرضك عقابا، كلاهما تقول بأن هذا الأمر فعل حسن، لأنه قانون إلهي يجري يكفر الذنوب وغير ذلك. فيمكن الرضا بالعقوبة. والمعنى الثاني للرضا موافقة الفعل للشهوة، وهذا غير مقدور للعابد كما بينا. لا يمكن أنت أنك تجعل الطعام سيء المذاق ترضى عنه، هذا مخالف للطبيعة التكوينية للإنسان. فلا يجب في المحنة ولا في العقاب، يعني أن تجعل المرض ملائما لشهوتك بحيث تستأنس بالمرض، هذا غير مكلف فيه أصلا. وإذا كان الرضا بالمعنى الأول واجبا في العقاب، فكذلك الصبر على ذلك، على ذلك الاعتقاد واجب، بأن لا يظهر خلاف الرضا وهو الجزاء. يقول إذا كنا نتعقل أنه في عين كون المرض عقوبة لنا، نتعقل أن نرضى بقضاء الله وقدره، نرضى بما فعله الله فينا عقوبة، يجتمع الرضا. يقول إذا كان الأمر كذلك، فمعنى مؤدى الرضا أن لا تجزع، أن لا تقوم بالمحرمات والمخالفات الشرعية. فإذا كان الرضا بالمعنى الأول واجبا في العقاب، فكذلك الصبر أيضا يصبح، كما الرضا يصبح الصبر، على ذلك الاعتقاد واجب بأن لا يظهر خلاف الرضا وهو الجزاء. ويجب أيضا التسليم بأن يعتقد أنه لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه ولا يمتنع به، يعني بحيث يسلم بأن ما وصله من العقوبة خير له. الإنسان الذي يمرض ويعرف أن هذا المرض عقوبة وكفارة له عن ذنوبه يسلم ويعتبر أن هذا خير من عدمه فيقبله، الذي هو مصلحة له لا يدفعه، لا يقول ليت المرض لم يكن، لا، المرض عقوبة ما في مشكلة، خير من عقوبة نارية أخروية ولا يمتنع منه. هذا تمام الكلام، هذا تمام الكلام، جيد. يبقى الكلام بعد ذلك في الأمر السادس. في الأمر السادس هنا نحن ذكرنا قولان سابقا، القول الأول والكلام هو في الآلام الابتدائية، الآن رجع العلامة إلى الآلام الابتدائية، يعني التي تحصل ابتداء. في الآلام الابتدائية قلنا هناك قول يقول بكفاية العوض ولا ضرورة للطف. المصنف رفض هذا القول لأنه قال العوض يرفع الظلم ولكن عدم اللطف يجعله عبثيا. القول الثاني هو لابدية اللطف والعوض، وهذا قول المصنف. لطف يعني وجود مصلحة تقرب من الطاعة، تعريف اللطف أنه أمر مقرب للطاعة مباعد عن المعصية، مضافا إلى العوض، فلا بد أن نعوض على الطفل الذي آلمه الله لأجل أن يقرب أهله إلى الطاعة. هذا محل كلام المصنف ومحل قول. هناك قول ثالث الآن يريد أن يشير إليه المصنف، ما هو؟ كفاية اللطف دون عوض، بمعنى أن يكون هناك ألم يصل لشخص مصلحة له، طبعا اللطف مقصود يكون مصلحة له مو مصلحة إلى غيره في هذا البحث، مصلحة له يعني يمرضه الله، وليس يعني الأمراض قد لا تكون للأطفال، أمراض للبالغين ولكن ابتدائية، يعني ليست استحقاقية. شخص بالغ جعل الله فيه ألما مرضا أو غير مرض لا على نحو الاستحقاق والعقوبة، شخص لم يذنب في حياته ابتدأه الله بمرض، لسعة حيوان أمرضته، جيد، هو غير مذنب، وهذه اللسعة في علم الله ليست استحقاقية عقابية. هل يمكن أن تكون لسعة الأفعى أو العقرب التي هي ألم ابتدائي لا عوض لها عليها؟ ليس لها فقط إلا مصلحة، يعني لسعته لأجل أن تقربه إلى الطاعات فقط. لأنه ما الفرق بين اللطف والعواض؟ طبعا بحث الأعواض سيأتي معنا في المسائل اللاحقة. الأعواض هي نوع من يعني المقابل للألم، مقابل الألم. أما اللطف لا يسمى عوض، اللطف هو المصلحة وراء الألم، المصلحة الأخرى، يعني أنت آلمت شخصا لأجل أن يتربى، آلمت شخصا عوضته عن ألمه مثلا أجرة أو مالا، فارق بين العوض واللطف. اللطف وسيأتي بحث الأعواض. هم يريدون أن يقولوا، المحقق الطوسي والعلامة الحلي هذا رأيه، كل ألم ابتدائي لابد له من لطف إما لنفس المكلف أو لطف لمكلف آخر، يعني مصلحة ولطف مقرب من الطاعات، ولابد من عوض يعوضه على هذا الألم الابتدائي. هنا يريدون أن يطرحوا مسألة جديدة، هل يمكن أن نتعقل شخص الله سبحانه وتعالى آلم زيد، سلط عليه حيوانا، آلمه ابتداء دون استحقاق لمصلحة، طبعا مصلحة مو ترجع إلى غيره وإلا صار هو يعني ما طالع له شيء، مصلحة ترجع إليه، يعني لأجل أن يجعله دائم القيام على صلاة الصبح مثلا، سلط عليه حيوانا مثلا غرضه اللطفي أن يستيقظ على صلاة الصبح، يعني هو لم يعوضه على اللسع، إنما كان اللسع سببا للقرب من الطاعات، فلسعة الأفعى أو العقرب أو أي حيوان غايتها ومصلحتها هو التقريب إلى الطاعات فقط دون عوض، دون عوض، لم يعوضه ثوابا مثلا في الآخر على هذه اللسعة. فيمكن أن يكون الإيلام الابتدائي لطفا دون عوض، هذا ما ذهب إليه بعضهم، هذا ما ذهب إليه بعضهم. وطبعا أنكره العلامة والمحقق الطوسي لأنهم قائلون بأنه بلا بدية الأمرين. يقول المحقق الطوسي: ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن، يعني لا يكفي اللطف، لابد من العوض. يقول: هذا مذهب الشيخين وقاضي القضاة، يعني أبي علي الجبائي وأبي هاشم الجبائي والقاضي عبد الجبار المعتزلي، وبطبيعة الحال المصنف يعني والعلامة الحلي. وجوز بعض المشايخ إدخال الألم على المكلف إذا اشتمل على اللطف، طبعا لنفسه، لطف له، لطف والاعتبار، الاعتبار يعني المصلحة، وإن لم يحصل في مقابلته عوض. هذا فإذا أصبح قولا ثالثا لقولين سابقين، وليت المصنف يعني جمعهما، يعني جمع هذه الأقوال الثلاثة معا مع مسألة سابقة. جيد، يقول: لا لعوض فقط للطف. ما دليلهم؟ قال: لأن الألم كما يحسن لنفع يقابله، يعني لعوض يقابله، فكذا يحسن لما يؤدي إليه الألم. يعني الألم يحصل إما لأجل أن أعوضك به، ويمكن أيضا أن أجعل لك ألما لأجل مصلحة تصل إليها، لأجل طاعة معينة. يقول: فأحد الأمرين يكفي، العوض أو اللطف. أيضا يقولون: ولهذا حسن منا تحمل مشاق السفر لربح يقابل السلعة، ولا يقابل مشاق السفر. ثم يذكرون، طبعا يذكرون هم أدلتهم عبر أمثلة، ولكن أنا أريد أن أختم قبل أن نكمل غدا. هو يريد أن يقول هؤلاء الذين قالوا يكفي اللطف، يكفي اللطف دون، يقول: أنت في الحقيقة اللطف معناه في هذا المورد أنك تعرضت لمشقة لأجل غاية هي أن تتقرب من الطاعات ويصبح لديك ثواب على الصلاة. لاحظ، العوض هو أن يكون لك عوض على الألم، ولكن اللطف أن يكون الألم لأجل أن تأخذ ثواب الصلاة، لأن الألم لو كان لطفا مقربا من الطاعة. يقول: ما المشكلة أن يجعل الله فيك ألما يقربك لتأخذ ثواب الصلاة حتى لو لم يكن هناك عوض لنفس الألم؟ هذا قوله. يقول: هذا نفس أنك أنت تبذل المشاق لتذهب إلى قرية بعيدة لتبيع سلعة وتربح. يقول: أنت تحملت المشاق، لا يقول أحد ينبغي أن تعوض مشاقك، أنت تحملت المشاق والسلعة هي ربح لك على البيع في تلك القرية، ليست عوضا على المشاق. فالمشاق لا عوض له، أنت مشيت مسافة طويلة لتصل إلى قرية وتبيع سلعة وتربح من هذه السلعة، فالربح هو على معاملة البيع، ولكن المشقة التي بذلتها للسير على الأقدام من قرية إلى قرية هذه بلا عوض، بلا عوض، هذه مقدمة، مقدمة لأي شيء، مقدمة شاقة لا عوض عليها لأجل أن تبيع السلعة وتربح على السلعة. يقول: فيمكن أن أنت تبتلى بمشقة كألم يبتدئه الله فيك لأجل أن تصل إلى أن تصلي وتأخذ الثواب على الصلاة، كما انقطع مسافة من قرية إلى قرية ليبيع السلعة ويأخذ ثمن السلعة. فليس بالضرورة، ما القبح في أن يكون هناك مشقة لأجل أن تأخذ ثواب الصلاة؟ هم يقولون، المصنف وقاضي القضاة وأبو علي وأبو هاشم الجبائي، ماذا يقولون؟ يقولون: لا، الألم وإن كان هو مقرب للصلاة لتأخذ ثواب الصلاة، لابد من عوض على الألم أيضا. بعضهم قال: لا، هذه مقدمة لأجل أن تأخذ ثواب الصلاة، وهذا لطف لك لأن تصلي وتأخذ ثواب الصلاة، وثواب الصلاة يكفي، لا ينبغي، لا يجب على الله أن يعوضك على مشاقك أو الآلام التي جعلها فيك. هذا لا يقبله العلامة الحلي، لا يقبله المحقق، جوابه يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.